بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا محمد. محمد من أبو ظبي. محمد، تفضل يا محمد. تفضل يا ريم. ريم من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا صليت استخارة في عمل تمام ودعيت رب العالمين إذا كان خيرا لي قرب، وإذا كان شرا لي أبعد. نفس الليلة وافقوا علي، وأنا يا شيخ وايد محتارة، يعني ما أعرف هل هو خير ولا شر لي، ولا أمشي بالأمر.
طيب، أنت استخرتي علشان تتوظفين يعني؟
استخرت إذا أوافق وأترك دوامي القديم.
أي يعني تنتقلين إلى عمل جديد؟
إيه.
وجاك موافقة في نفس الليلة؟
إيه، نفس الليلة.
طيب، أنت استخرتي علشان هذا. طيب، إيش اللي جعلك تترددين؟
لأن قبل ما أستخير وافق، بعد الموافقة استخرت، يعني موافقين
أوردي. طيب، وعملك الثاني يعني أفضل يعني من ناحية
لا، العمل الأول أفضل، أما العمل الثاني شوي ضغط.
إيه طيب، أبشر يا ريم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا منال. منال، في مشكلة أظن عندكم، ما أدري والله. تفضل يا منال. طيب، أم أحمد. يا أم أحمد، أم أحمد من أبو ظبي.
ألو.
تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
سؤالي عن العمرة، أنا بإذن الله ذاهبة في الغد للعمرة بإذن الله في أول مرة، وشاهدت شرح كثير جدا للعمرة، ففي سؤال لم أجد له جواب.
نعم.
أنا سأذهب بإذن الله من الإمارات من دبي إلى جدة، وسأصل في الليل، أنا وأمي وأختي ومعنا شخص، فسنذهب إلى من جدة في المساء إلى مكة مباشرة، سننزل في فندق. فهل أريد أن أعرف هل سندخل في مناسك الإحرام، في هل سنصبح محرمين من لحظة دخول جدة، أم أننا لأننا سنذهب إلى مكة ونجلس في فندق، وفي اليوم الثاني سنذهب لأداء مناسك العمرة بإذن الله.
يعني أختي أم أحمد، أنت رايحين أصلا قصدا للعمرة، ما رايحين زيارة ولا شيء ولا؟
لا، للعمرة قصدا.
إيه طيب، وأنت تقولين متى يعني نبدأ الدخول في الإحرام؟ عند دخول مكة.
أيوة، سنذهب بجدة، سننزل في جدة بإذن الله.
إيه؟
ومن هناك سنأخذ وسيلة مواصلات.
إيه؟
سنذهب إلى مكة، سننزل في فندق، وفي اليوم الثاني بإذن الله في الصباح سنذهب إلى أداء مناسك العمرة
إن شاء الله يا محمد. بس
فأريد أن أعرف هل
ايه؟
سندخل في هل نستطيع أن
طيب
نغير ملابسنا عندما نصل إلى الفندق؟
طيب.
في سؤال ثاني معلش.
إيه بس تنبه إلى الجواب، سأجيبك جواب دقيق جدا تنتبهي له عشان ما تتورطون. ها
أكيد إن شاء الله.
طيب، أعطينا السؤال الثاني.
سؤال ثاني ممكن.
في
نفس هل يجوز لنا إذا أحرمنا أنه نستخدم نغسل أيدينا بصابون، أو إذا الملابس كان فيها رائحة عطر قديم يعني من قبل أن ندخل في الإحرام، هل يجوز أو يجب أن نغسل الملابس؟
إن شاء الله.
وكذلك أمي مريضة عندها ألم في الظهر، فهل تستطيع أن تقوم بمناسك العمرة كلها في بمساعدة كرسي أو
إن شاء الله،
أو يجب أن تمشي على رجليها؟
ممكن إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا، تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خير.
حبك الله يا أخي.
الله يجزيك خير. شيخ، في سؤال بس لمن فاتته صلاة الظهر في جماعة، فلما يقضي الصلاة هل يتسنن قبلها، يعني يتسنن القبلية والبعدية يبدأ فيها مثلا بالترتيب، ولا مثلا يقضي الفرض ومن ثم يؤدي السنن اللي القبلية والبعدية؟
إن شاء الله يا محمد.
وفي ملاحظة شيخ، بس أنا أمس سألتك أمس بخصوص قروض الإسكان اللي تتوزع، قد تكون في أراضي يعني مثلا في تعتبر ورث لأحد من الناس. طبعا هذا الورث شيخ نحن معلوم بالنسبة لنا، يعني الجماعة ما ادعوا أن هذا ورثهم، ولا نحن نعرفه وحتى شوابنا يعرفون، لكن غير مثبت اللهم بأوراق ثبوتية فقط، هذا هو.
طيب إن شاء الله يا محمد جاوبتك. الله يحييك. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من أبو ظبي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك.
الحمد لله.
عندي ثلاث أسئلة في السريع يعني.
تفضل.
أول سؤال، حد بيسأل عن الجواز السري، هل هو شرعي ولا حرام؟
الزواج في الزواج في السر. طيب.
ثاني سؤال، إن في واحد أعطى لأخته صورة وزنها 9 جرام كدين تسدي، يعني تسدي الدين عليها، تبيعها وتسدي الدين عليها، لو حبت ترجعها لو ترجعها بنفس الوزن 9 جرام بغض النظر عن السعر الحالي يعني، ولا ترجع له فلوس؟
إن شاء الله.
ثالث سؤال بعد إذنك، اللهم صل على النبي،
قل لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ثالث سؤال راح من بالي، معلش بقى مرة تانية
إن شاء الله،
بس بكتفي بالسؤالين دول.
أبشر يا محمد. أبشر يا محمد. أبشر. مرحب. مرحب. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من العراق.
أم أحمد من العراق.
أي تفضل يا أختي، أنت أهلا وتفضلي.
السلام عليكم يا أختي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال.
أي تفضلي.
عندي سؤال، أنا يعني الزوج مو هالقد ما ينطي المصرف، ومن يجيب يعني من هذا آخذ من هذا المواد اللي يجيبها أرجعها وأجيب شيء بها غير الأطفال، يصير
ما ينفق عليك ولا على أولادك؟
لا ينفق على أولادي، ينفق بس على ما لي نفسي يعني قليل.
طيب يا أم أحمد. مرحبا أختي، مرحبا. طيب سامحونا، إن شاء الله نستقبل اتصالات الدفعة الثانية بعدما نجيب على الأسئلة. الأخت ريم من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا موظفة ثم عرضت علي وظيفة أخرى فوافقت، تقول ثم استخرت بعد ذلك، تقول وجاءتني الموافقة ليلا في نفس الليلة، تقول يعني أنا مترددة. يا ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك ما فيه صلاح دينك ودنياك. بالنسبة للإنسان إذا أقدم على شيء مما هو متردد فيه فإنه يسلك مسلكين، المسلك الأول الاستشارة، والمسلك الثاني الاستخارة. أما الاستشارة فاستشارة الخلق، وأما الاستخارة فاستخارة الخالق سبحانه وتعالى، والاستشارة مقدمة على الاستخارة. لماذا؟ لأنه أحيانا الاستخارة هي اللي تهيئ لك المعلومة التي فعلا تستطيعين من خلالها أن تحددي هل فعلا تقدمين أم تحجمين، لأن الإنسان قد يخفى عليه كثير من تفاصيل الأشياء. لكن أنت يا أختي الفاضلة فيما يظهر أنت وافقتي في البداية، والاستخارة ما تأتي بعد الموافقة، ولهذا يعني أنت الآن دخلت في حالة من التردد، وأنت الآن بالخيار. إذا كنت فعلا مرتاحة في وظيفتك السابقة، مطمئنة، تجدين بأن يعني أفضل لك من نواحي عدة، فالاستخارة الآن ليس هذا وقته أخت الفاضل. أنت استخرت بعد الموافقة، وهذا ما يصلح يا أخت الفاضل. الاستخارة إنما تأتي قبل أن يعزم الإنسان على العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني الآن هو يفكر في هذا الأمر ويريد أن يقبل عليه ويقدم عليه فإنه يستخير. فأخت الفاضل يظهر بأن هذا طبيعي جدا ليس له علاقة بالاستخارة. إذا تقولين والله أنا حسبت الأمور ودرست الأمور وجدت بأن هذه الوظيفة فيها ميزات وهذه الوظيفة فيها ميزات، لكن الوظيفة السابقة ميزاتها أمثل وأحسن وأكمل بالنسبة لك، خليك على وظيفتك القديمة بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول بأنها ذاهبة، هي والدتها ويعني أختها وشخص آخر إلى العمرة من عن طريق مطار دبي إلى جدة، تسأل تقول يعني كيف متى نحرم، وهل إذا وصلنا إلى جدة ثم ذهبنا إلى مكة ونزلنا الفندق ممكن أننا نكون في هذه الحالة محرمين؟ أختي أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لكم العمرة وأن يسهلها لكم وأن يكتب لكم الأجر. أختي الفاضلة بالنسبة للعمرة لها مواقيت مكانية، تعلمين بأن العمرة ميقاتها الزماني طوال العام على خلاف الحج. الحج مواقيتها الزمانية الأشهر الثلاثة هذه، ذو القعدة وذو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، الحج أشهر معلومات. أما العمرة فليس لها ميقات زماني طوال العام، كل يوم من أيام السنة هو ميقات لها زماني. أما المواقيت الزمانية فهذه للعمرة والحج، وهي خمسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وبالنسبة لك أنت الآن في هذه الجهة، جهة الخليج، سيكون ميقاتك هو السيل الكبير اللي هو الميقات من في جهة الخليج، سيكون السيل الكبير اللي هو اسمه أصلا قرن المنازل، قرن المنازل هذا السيل الكبير، هو موجود قريب من الطائف. إذا أردت العمرة وأنت ذاهبة إلى هناك ما يجوز يا أخت الفاضلة تتجاوزين الميقات وتصلين جدة وأنت ما أحرمتي. جدة ليست ميقات ومكة ليست ميقات، تنبهي لهذا. أنت تقولين بأنك لأول مرة وحاولت أنك تبحثين وتسألين وكذا، لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، فالطائرة سيعلنون بأنه بقي على الميقات 20 دقيقة أو 25 دقيقة، أنت ومن معك تستعدون في البيت قبل ما تروحون للمطار، تستعدون بالاغتسال مثلا بالوضوء مثلا، وهذا ليس شرط بالمناسبة، ليس من شروط صحة الإحرام، لكن استعداد، وتلبسون ثيابكم بالنسبة للنساء اللي تحرمون فيها مثلا، تحرمون فيها وتعتمرون فيها. إذا كان معكم يعني ذكر رجل أيضا الأفضل يستعد يلبس الإزار والرداء ولو في المطار. ثم في الطائرة تعرفين بأن الطائرة سريعة جدا، يعني إذا مرت من فوق الميقات ستمر بشكل سريع، فأنتم قبل ما قال بعد 20 دقيقة تستعدون، قبل بعد 15 دقيقة تنوون بقلوبكم أن هذه عمرة، خلاص الآن تستحضرون وتنوون بأن هذه العمرة، دخلتم في الإحرام خلاص باعتقادكم بهذه النية القلبية، ثم تتلفظون بألسنتكم تقولون لبيك اللهم عمرة، خلاص دخلتم في الإحرام. الباقي على الميقات شيء قليل، أنا قلت لكم من باب الاحتياط لأنكم في الطائرة، لو كنتم في السيارة قلت لكم لا عند المسجد هناك تحرمون، أما في الطائرة فلا، تقدمون قليلا حتى تحتاطون لإحرامكم، لأنكم لو تجاوزتوا الميقات من دون إحرام على كل واحد منكم دم ذبيح يذبحها في مكة، واضح؟ طيب أنتم الآن دخلتم الإحرام، ممنوع عليكم محظورات الإحرام، قص الشعر، تقليم الأظفار، الرجال لبس المخيط ما يلبسونه، المرأة ما تنتقب، ما تلبس القفازين، المحرم ما يضع الطيب مثلا، ونحو هذه الأشياء، قتل الصيد وغير ذلك، واضح؟ طيب نزلت جدة، عادي لو نزلت جدة قعدت يوم يومين ما في مشكلة، ها؟ لكن أهم شيء أنكم بإحرامكم، ما يعني ترتكبون شيء من محظورات الإحرام. تقولين لا والله نزلنا جدة ونبغى نسكن في مكة، طيب رحتوا المكة أنتم محرمين، جلستوا يوم يومين في مكة قبل العمرة ما عليكم شيء، لكنكم أنتم في حالة إحرام. والأصل أن الإنسان يحرص على النسك حتى لا يقع في محظور من محظورات الإحرام. نزلوا عفشكم وشنطكم في الفندق وريحوا شوي وبعدين تيسروا
تعتمرون ولله، تطوفون وتسعون وتقصرون، تقصير أو الحلق للرجال والتقصير للنساء، والرجال ممكن يقصر. تمت عمرتكم ولله الحمد والمنة. أنا ذكرت لك بإجمال، هناك سنن وأشياء أكيد أنت تعلمتيها من خلال بحثك وقراءتك وأيضا اطلاعك على بعض كلام العلماء. هذه أخت الفاضل. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى مكة ما يلزم أنه لازم يحرم الآن، عفوا لازم يعتمر الآن. اللي لازم يحرم من الميقات، من الميقات، هذا هو اللي لازم من 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 واجبات الحج. بارك الله فيك. بل الإحرام هو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. قول لبيك اللهم عمرة هذا إفصاح عن النسك، إفصاح عن النسك. بارك الله فيك. طيب أنتم في الفندق الآن، ممكن تغيرون ثيابكم، ممكن عادي تغيرين ملابسك، تغيرين عباتك، تغيرين ثيابك. حتى الرجال الآن اللي يلبسون الرداء وإزار، قد يتسخ الإزار والرداء، قد ينكب عليه شيء، شاي، قهوة، عصير، يغيره الحمد لله، أو يتسخ مثلا يغيره، ما في شيء، ما في مشكلة. أهم شيء أنه ما يرتكب شيء من محظورات الإحرام، ما يلبس المخيط الرجل، ولا يغطي رأسه الرجل والمحرم عموما، لا قص الشعر ولا الأظفار ولا التطيب ولا بقية المحظورات. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني نحن ذاهبون إلى العمرة، هل يجوز لنا بعد أن نحرم أن نغسل بالصابون؟ وإذا كانت الملابس عليها شيء من العطر ماذا نفعل؟ أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمحرم ممنوع من مجموعة من الأشياء المباحة أصلا لكن منع منها لما دخل في الإحرام، ومن جملة ذلك الطيب، سواء في بدنه أو في ثيابه أو في طعامه أو في شرابه أو في ملابسه أو في المنظفات يتجنبها الإنسان. فالصابون المشتمل على المواد العطرية هذه، فالراجح من قولي أهل العلم أن المحرم ما يستعملها، ما يستعمل الشامبو المعطر ولا الصابون المعطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يمس شيئا مسه ورس أو زعفران، وهذا نوع من أنواع الطيب، هذا نوع من أنواع الطيب. وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن بعض المعطرات، عفوا بعض المنظفات فيها مادة عطرية لا تبقى بعد الغسل، يقول ما تبقى تذهب، وإنما هي مثل أشبه بالنكهة، يسمونها نكهة، ولكن حقيقة المحرم يتجنب هذا لأنه هذا فيه شيء من الترفه. ولذلك أخت الفاضلة يوجد في مكة صابون غير معطر، ممكن أنك تصطحبين شيء معك غير معطر. وبعدين يعني العمرة ما تستغرق معك ساعة، ساعة ونص مثلا، يعني إذا قلنا أقصى ما يمكن أن يقال ساعتين مثلا، الإنسان ما يتحمل ساعتين من دون غسل بالصابون والشامبو ممكن، فما ما في داعي، لأنه بعض الناس يعتقد بأن العمرة شيء كبير جدا وسيمكث أيام. لا 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 لا، هي مجرد ساعة، ساعة ونص، ساعة وربع، بعض الناس اللهم بارك يخلصها بوقت قياسي، فيتحمل الإنسان ويبتعد عن هذه الأشياء. طيب بالنسبة للثوب المعطر، ما يجوز أنك تلبسين ثوب معطر، ولا يجوز للرجل أن يلبس إزار ورداء معطرين. ومن الخطأ الآن اللي يفعل بعض المحرمين أنهم يبخرون ثياب الإحرام بالنسبة للرجل، يعني المرأة من باب يعني خدمة زوجها وكذا تخطئ تروح تبخر ثياب الإحرام، وهذا غلط. فمن يعني المحرم إذا وجد ثياب فيها عطر أو بخور أو دخون يجب عليه أن يغسلها ولا يلبسها أو يغيرها. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو متضمخ بالطيب، عليه جبة متضمخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك الجبة لأنها مخيط واغسل هذا الطيب، أمره بأن يغسله. الناس قديما ما عندهم الثياب اللي عندنا، فأمره أن يغسل الطيب وأن يخلع الجبة. فأنت يا أخت الفاضل إذا كان عندكم ثياب معطرة من الآن اغسلوها، وحاولوا واحرصوا على أن لا يكون فيها شيء من الطيب، لأن هذا من محظورات الإحرام. أم أحمد من أبو ظبي تقول والدتها تشكو آلام في الظهر، هل يمكن أن تؤدي مناسك العمرة على كرسي متحرك؟ أم أحمد بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. إذا كانت الوالدة عندها الاستطاعة والقدرة على أن تسعى ولو بشكل يسير على قدميها أفضل وأكمل وأحسن، وأما إذا كان يتعبها ذلك أو أنه قد يضاعف عليها الآلام، الحمد لله ممكن أنها يعني تحمل على كرسي متحرك أو كرسي مدفوع هذا وتطوفون بها وتسعون ولله الحمد والمنة. ها هذا متى؟ إذا فعلا كانت غير قادرة أو هي تتوقع بأنه ممكن هذا المشي يرتب عليها مضاعفات في مثلا في الظهر في الديسك في كذا في كذا مثلا، لا خلوها على الكرسي وتدورون فيها ولله الحمد والمنة. محمد من الشارقة يقول بالنسبة للشخص الذي فاتته صلاة الظهر جماعة هل يبدأ بصلاة الظهر أولا أم بالسنن القبلية؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي فاتته صلاة الظهر جماعة ولم يجد أحدا يصلي معه ولم يجد صلاة جماعة قائمة وهو الآن سيصلي منفردا، لا يأتي بالسنن القبلية أولا، يأتي بأربع ركعات قبل الظهر ثم يقيم لصلاة الظهر، كونه رجل يقيم لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بالسنن البعدية التي بعد الصلاة من التهليل والتعظيم والتقديس والتمجيد وقراءة الآيات والسور، ثم بعد ذلك يصلي السنة البعدية. هذا هو الترتيب. ولذلك يا محمد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا وأمر بلال أن يوقظهم على صلاة الصبح وقد أرهقهم السفر وأتعبهم المشي والمسير، فكل رمى نفسه، ما من رجل منهم رمى نفسه على الأرض إلا ونام من شدة التعب، فما أيقظهم إلا حر الشمس، سبحان الله الجميع نام بما فيهم بلال. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا بلال ما هذا؟ يعني وكلناك كلفناك؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم من شدة التعب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينتقلون من هذا المكان إلى مكان آخر، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم توضأ القوم وأول ما بدأ بالسنة القبلية قبل الفجر، صلى السنة القبلية، ثم أمر بلال أن يقيم لصلاة الفجر بعدما أذن وأقام لصلاة الفجر والصلاة. دل هذا على أن السنن الرواتب القبلية إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة يقدمها على الفريضة ما دام أن وقتها باقي ولله الحمد والمنة. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
والحال الله يحفظك يا ابوي، انا رايحة عمرة وبعدين بيقولوا لي لو انت تتوضي او تتسبحي وسقط منك بعد ما نويت عمرة سقط مني شعر، بيقول لي يعني بيبتر العمرة اثناء الوضوء لما امسح على راسي.
اي
ايوه. وبعدين في لبيك عمرة لما نقول لبيك عمرة على طول بس ولا بس في الميقات
ان شاء الله
لحد ما اصل مكة لما أركب التاكسي من المطار
إن شاء الله.
أيوة. التلبية لما نحط في الإحرام بكررها على طول يعني لحد ما أمشي مكة الحرام الإمارات لجدة
إن شاء الله. أبشر لمكة. أبشر يا مصطفى أبشر.
الله يخليك الله يخليك. بعدين يا أخي أنا عندي بنتي قاعدة على كرسي وبعدين أنا بسوقها في الطواف وبعدين يمكن بالكرسي لما ما أقدر أجيب لحد ما الناس ورايا يجيبوا أدعي وكذا
ما استطعين.
بعدين أنا الركن اليماني ما عارفه وين.
أي الركن اليماني إن شاء الله. آه.
بعدين يعني ما أقدر أدعي لازم بيكون ناس وراي بيكون بشيبها بسرعة هي جالسة على الكرسي أصلا.
نعم نعم. أبشري أبشري يا مصطفى. أحمد.
فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك بالله شيخنا.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال بس ولكن هو من مبدأ الإجارة الشرعية، يعني هو متفرع من مبدأ الإجارة الشرعية.
أيوة.
والعمر البنوك المحلية اللي عندنا في الدولة تعطي تمويل إسلامي اللي هو على مبدأ الإجارة، وفي القرض أو عفوا في يعني في شو اسمه في السداد الشهري اللي يكون هو يعني هو عقد إجارة تملك آخر تملك.
نعم.
ولكن في الشهر الأقساط الشهرية تحتوي على ثلاث أشياء، القسم الأول منه والقصة هذا اللي ما يتغير خلنا نقول مثلا 4000 درهم زائد أرباح البنك نفسه مثلا هذه المتغيرة، والثالث والمضموم إليهم الثالث هو التأمين التكافلي على العقار. يصير عندك مبلغ كامل تدفعه على 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 مدة مثلا 10 سنوات خلنا نقول. الحين اللي متغير في هالثلاث أشياء هذه شيخ هو ربح البنك، فهل هذا في ربا وهل أنا علي إثم إذا دخلت من هذا الباب؟ هذا أول واحد. والسؤال كمان الثاني له هو أن أنا والدي رحمة الله عليه توفى وخلانا يعني مبلغ أني أقدر مثلا أحط فيه 20% كمبلغ ابتدائي من شراء العقار والباقي على التمويل الإسلامي، هل أفضل أني أنا مثلا لا أعف نفسي أظل في الإيجار عشان ما أدخل في الشبهات، أو لا والله إذا في قدرة أفضل أني أنا مثلا بدال أني مثلا ما أحط الفلوس هذه في الإيجار أكونها لنفسي ودعيالي من بعد إذن الله شاء، وهل هذا مثلا في عليه لا قدر الله مثلا أسأل الله ما تقطع لي قطعة من النار، بس ولكن أسأل الله أن يكون فتواك يعني خير لي ولهذه النية إن شاء الله.
الله أخذنا وياك أحمد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.
فضيلة أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا.
أنا على طول أتابع برنامجك ما شاء الله،
الله
يعني ما شاء الله عليك، الله يجزيك الخير يا
الله
رب.
الله يحفظنا وياك.
مستفيد كثير كثير من أسئلة الأسئلة والأجوبة، الله يجزيك الخير يا رب.
الله يبارك جزاك الله خير. أم خالد وين رحتي؟ وين راحت أم خالد؟ راحت أم خالد. حاولي أم خالد مرة ثانية، حاولي. تفضل أم عبد الله. أم عبد الله من أبو ظبي. طيب.
نعم شيخ.
تفضلي أختي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافيك.
بالنسبة لتهليلة عقب لحظة الشيخ لو سمح بسكر باب وعبد الله ما ساكت. بالنسبة للتهليلات الصبح عقبل الصلاة والمغرب، أنا أقعد أسجد على كرسي حاليا تعبان شوي، هل إلي وضعي محددة؟ لأن أنا شفت في الواتساب يعني بعض الأشياء أني لازم تقعدين وضعية كذا وتهلهلي 10 مرات من غير كلام، أنا من غير كلام أهلهلي يعني ما أكلم أحد ولا أشارك عقب الصلاة أحد، لكن هل له وضعية محددة ولا إذا كنت قاعدة على كرسي أنا ما أتحرك، بس هل هذا اللي قاعدة على كرسي يعني يصير شيء عدل أسوي؟
طيب أبشر يا أم عبد الله.
أنا قلت سأل واحد ممكن سأل ثاني.
إيه ممكن تفضل تفضل.
كلمت ولدي سؤال ثاني، أثناء أن أسير العمرة إن شاء الله بروح من قريب بدأ لي يا ربي الله يسر أموري، بروح العمرة وأن طواف اضطر اشيل الكرسي كل طوفه واحد اقعد، لانه والله صدق الم شديد عندي في رجلي، ويوم يعني من هذه الطافات يمكن طافت يعني طافوا مكررين الحجاج، هل يجوز اني انا اقعد 3 دقائق دقيقتين ارتاح واكمل السبعه؟
هذا في الطواف ولا السعي؟
في الطواف السعي يا شيخ.
اي لكن انت في الطواف، في الطواف على كرسي ولا مشي؟
ماشي، انا مرضى اني اقعد على كرسي.
اي ماشي،
بس انا ايوه بس يعني كل طواف يعني انا حاليا هالالم عندي كل 5 دقائق اقعد.
اي
يعني مشيت 5 دقائق قعد في الطواف، كل طوفه واحده اضطر اقعد 3-4 دقائق، حتى يعني هم اللي داومين عليه هذا الشيء للشيوخ فاخبرهم يعني انا اضطر اني اقعد على كرسي فيخلوني يقولون مو مشي على الوضعيه عشان اكمل الطواف الثاني لاكمل 7. فهل هذا شيء يعني انا منقصه في الطواف؟
ابشر يا ام عبد الله.
شكرا، الله يطول
عمرك. مرحبا مرحبا
مرحبا، شكرا على كل شيء،
الله يحفظنا وياك. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. الاخت ام احمد من ابو ظبي سألت سؤالين، تقول في السؤال الأول ما حكم الزواج في السر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لزواج السر المعروف عند أهل العلم وهو أن يتزوج الرجل امرأة من دون شهود ولا إشهار، هذا باطل ومحرم، هذا باطل ومحرم، ولا يجوز للرجل أن ينكح بالسر، بمعنى لا يشهد ولا يشهر، هذا كله مما هو محرم. وإذا كنت تقصدين الزواج في السر ما يسمى عند بعض الناس زواج المسيار، وهذا خطأ طبعا، لأن الزواج في الشريعة ما عندنا إلا زواج واحد فقط، لكن اصطلح عليه بعض الناس، هذا ليس زواج السر، أن بعض الناس يعتقد بأن هذا هو زواج السر، لا، زواج المسيار اللي مصطلح عليه الآن بين الناس هو زواج مكتمل الشروط والأركان، لكن هناك تخلف في الواجبات، يشترط الزوج بأنه ما يفعل كذا أو تشترط الزوجة كذا ويوافقون، هذا هو. أما زواج السر فهذا محرم ولا يجوز وهو باطل، باطل الزواج في الإسلام له مكانة، والله جل وعلا يقول عن عقد النكاح وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والزواج في الإسلام قائم على الإشهار، قل النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وكذلك الإشهاد. والإشهاد يعني أدنى أمور الإشهار هو الإشهاد، أن يكون هناك شهود. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني شخص أعطى أخته سوارة من الذهب، سوار من الذهب 9 غرام تقريبا دين، على أساس عندها ديون تسدد ديونه. تقول لما ترجع السوارة ترجعها كيف؟ ترجعها مال ولا ترجعها 9 غرام حتى لو اختلف السعر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا أقرض أحدا سواء أخته أو غيره، أو المرأة أقرضت أحدا سواء أختها أو غيرها ذهبا، فإن السداد يكون بنفس الذهب ونفس الوزن، ولا يجوز أن يتغير ولا أن يختلف. واضح؟ ولهذا أنت الآن تقولين بأن رجلا أعطى أخته سوارة ذهب 9 غرام عندها ظروف مالية باعتها وسددت، يلزمها الآن أن ترجع 9 غرام ذهب، سوارة 9 غرام ذهب، سواء نزل ثمنها أو ارتفع ثمنها. ما ليس العبرة بضبطها بأصل العقد، عقد اللي هو القرض، وإنما في السداد ترجعين 9 غرام ذهب، 9 غرام ذهب. طبعا هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يسدد بالمال بشرط أنه ما يكون هذا اتفاق مسبق، ما يكون اتفاق مسبق يعني بين الأخت وبين أخيها، والله أعطاها سوارة 9 غرام وقال لها سدديني مبلغ مالي، لا هذا ما يصلح. أما إذا جاء عند السداد قالت أنا ما أستطيع الآن أنني أسددك هذا، عفوا ما أستطيع أني أشتري سوارة من الذهب، فقال له هو خلاص أعطيني قيمتها في وقت العقد. كم كان قيمتها في وقت العقد؟ 1000 درهم، 2000، 3000، تعطيها 3000 بهذه الطريقة ما دام أنه ما اتفق على من بداية الأمر. لكن عند السداد قالت أنا ما عندي سوارة ولا أستطيع أشتري سوارة، بعطي قيمتها قيمة بداية القرض، هذا يجوز. أما إذا اتفقوا من البداية لا يجوز. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تقول عندها زوجها ما يصرف عليها، تقول أحيانا يأتي بمواد للبيت، تقول أرجع بعض المواد وأشتري بها أشياء لنفسي. سألت أم أحمد قلت لها ما ينفق عليك ولا على أولادك؟ قالت لا ينفق، هي قالت بأن ينفق على أولاده، لكن أنا أحيانا يقصر معي. أم أحمد بارك الله فيك، أولا يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على الشفافية، وقائمة على المودة وعلى الرحمة، وقائمة على الصراحة، وقائمة على أداء الحقوق كما أمر الله جل وعلا وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يكون بين الزوجين شيء من المواربة والمخاتلة والكذب والغش والتغرير، هذا كله محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أخت الفاضلة مثل هذه التصرفات هذه ستنكشف مع مرور الوقت وتكون مسمار في نعش الأسرة، وإذا فقد الزوج الثقة بامرأته خلاص انتهت، حضر الشيطان. كذلك المرأة إذا فقدت الثقة بزوجها حضر الشيطان. لهذا أخت الفاضلة الأصل أن المرأة تصبر على زوجها وتصبر على يعني شيء من شظف العيش وقلة ذات اليد وأحيانا التقصير، كما أن الرجل مأمور بأن يصبر على امرأته في تقصير في نواحي معينة. واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة للزوج، أنا استشفيت من كلامك أن الزوج قائم على الحقوق البيتية، ينفق على أولاده، ينفق عليك لكن نفقة قليلة غير راضية عنها أنت. حاوري زوجك قولي له يا فلان يا أبو أحمد سامحني أنا أحتاج، أنا امرأة أحتاج كذا وأحتاج كذا وأحتاج كذا، أحيانا أشياء ما تعرفها أنت، وأحيانا ما يلزم أني أخبرك بها. إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع اسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، اسأل الله أن يعوضك خيرا. أما تسطين على هذه المواد الغذائية وتذهبين تبيعين عشان تأخذين شيء لك في أمور كمالية أو تحسينية، لا هذا ما يليق يا أخت الفاضل، هذه نفقة البيت، طعام وشراب لك ولأولادك وله هو. في حالة واحدة إذا كان الزوج بخيل بمعنى يقصر عليك في الضروريات والحاجيات، هنا يجوز لك أن تفعلي هذا الفعل. إذا كان رجل بخيل مقصر عليك مقصر على أولادك، نعم في هذه الحالة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند زوج أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي شكت ما في نفقة لا لها ولا لأولادها، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأنت إذا تقول: لا والله الضروريات والحاجيات مقصر فيها بالنسبة لي والأولاد، نعم في هذه الحالة يجوز. أما إذا مش مقصر في نفقة البيت على الأولاد وعليك، لكن أنت ينقصك بعض الأشياء، لا تأخذينها بمثل هذه الطريقة، وإنما خذيها بالطلب وبالمحاورة، وإذا والله رفض يعني يعوضك الله عز وجل خير. أم مصطفى من الشارقة بارك الله فيها تقول: أنا رايحة عمرة وأخبروني قالوا بأن الشعر الذي يتساقط من المرأة المحرمة حال الوضوء أو الاغتسال يبطل العمرة، هل هذا الكلام صحيح؟ يا أم مصطفى بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح وباطل ومردود على أصحابه. الممنوع على المحرم أن يقص شعره عامدا متعمدا، الممنوع على المحرم أن يقص شعره عامدا متعمدا، يعني لو قص شعره ناسيا أو جاهلا ما عليه شيء، ولو قص شعره عامدا متعمدا قاصدا مع سبق الإصرار والترصد ما تبطل العمرة، إنما عليه ماذا؟ فدية. يعني الآن لو افترضنا إنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره، محرم قال أنا بأخذ من شعري وأظفاري، نقول عليك فدية وعمرتك صحيحة وحجك صحيح ولله الحمد، واضح؟ طيب بالنسبة للشعر المتساقط أثناء الوضوء أو أثناء الغسل ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، عندنا قاعدة فقهية: المأذون فيه غير مضمون. أنت الآن مأذون لك تتوضئين، مأذون لك تغتسلين، أي شيء يترتب أثناء الإحرام من الاغتسال تساقط شعر مثلا فإن هذا لا يضرك شيء ولله الحمد والمن. حتى لو مشطتي، مع أن الإنسان إذا المحرم إذا أراد أن يمشط شعر رأسه يمشط برفق، يعني يكد شعره برفق أو تكد المرأة شعرها برفق وليس بقوة حتى لا يتساقط. طيب احتاج الإنسان يمشط شعر المحرم احتاج يمشط شعره، ما فيها شيء، بشرط برفق، لو سقط شيء ما عليه شيء ما دام هو محتاج إلى مشط شعر رأسه. بارك الله فيك. أم مصطفى تسأل عن التلبية تقول: ولبيك عمرة، تقول هل هي دائما أقولها؟ وبالنسبة للتلبية إلى مكة. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا العمرة ما تصح إلا بنية وهي الإحرام، بمعنى ينوي الإنسان بقلبه وليس بلسانه، يعني ما سمعنا أحد يقول نويت أن أعتمر، نويت أن أحج. الجهر بالنية بدعة، النية محلها القلب، النية محلها القلب، تنوين الآن دخلت الآن خلاص أنت نويت بقلبك بأنك دخلت في الإحرام، هذه يسمونها النية، هذا الإحرام ركن من أركان العمرة. طيب بالنسبة للتلبية تقول لبيك اللهم عمرة، هذه تلبية سم مرة واحدة فقط، تقول لبيك اللهم عمرة، وبعد ذلك تبدأ التلبية الأخرى اللي هي السنة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه يسمونها التلبية سنة. هذه من بعد ما تدخلين في الإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة تبدأين تلبين، والمرأة تسر بينها وبين نفسها والرجل يرفع صوته إلى أن تشاهدين الكعبة. إذا شاهدت الكعبة انقطع التلبية خلاص، يعني تدخلين المسجد الحرام تشوفين الكعبة تنقطع التلبية، واضح؟ بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بالتلبية. في الحج متى تنقطع التلبية؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، فلما ترمين جمرة العقبة يوم العيد تأتين عند جمرة العقبة، من تبدأين بالرمي تنقطع التلبية. بارك الله فيك. تفضل يا أبا ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي أربعة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
سؤال أول: هل يجوز تسمية الولد باسم جلال؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: هل لقب أبو فلان أو أبا فلان متطابقتان؟ وهل صحيح أنه يلقب الشخص بأبو الإبن الأكبر أي 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 أم أي أي من الأبناء؟
كيف متطابقان؟ ما فهمت. لقب أبو فلان،
هل أبو مثلا أبو محمد وأبا محمد هما متشابهتان في نفس، نعم، عندما نقول أبو محمد أو أبا محمد
ها
لهم نفس المعنى؟
قصدك من، نعم، يعني من حيث اللغة يعني؟
نعم من حيث اللغة، نعم.
ايه
أبو وأبا، نعم.
تفضل يا أبا ياسين. نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز الذهاب إلى جنازة غير المسلم ولكن دون القيام بأي من الطقوس والأشياء التي يقومون بها في جنائزهم، إنما الذهاب فقط الذهاب فقط وتعزية أهل الميت؟
طيب يا أبا ياسين.
السؤال الأخير، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت، وهناك بعض الناس يقولون لغير المسلم عندما يموت جاف، مثل الجيفة جاف، بدل أن يقول مات. نريد منكم نصيحة في هذا الباب
إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء، وجعل كل هذا الجهاد الجهد الذي تقومون به لتعليم الناس في ميزان حسناتكم.
آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا أم خالد.
أيوة يا شيخ. أنا فيها معلمة سألتني عن، طلبت مني أن أسألك السؤال.
نعم.
هي معلمة رياضيات بتدرس إلى 37 سنة بتدرس رياضيات.
نعم.
وما شاء الله عليها مبدعة يعني، حتى على الموهبة ياخذوها، بس مطلوب منها رخصة مهنية. فلما دخلت مشان تعبي الاستمارة تبع الرخصة المهنية، لازم تكتب على تدخل، حتى تدخل الاختبار لازم تعبيها، وفي بند من البنود انه لازم يكون معها شهادة جامعية، وهي معها دبلوم، وحتى الاختبار حيكون شفهي، يعني هي حتكون شفهي والاختبار هي اللي بناء عليه بيقرروا انه نجاحها ولا منجاحة. وإذا أخذت الرخصة بيترتب عليه زيادة في الراتب عندها، فهل يعني تدخل وتكتب عليها جامعية؟ هن كثير عم يقولوا لك تبي خلص عبي أنه أنت جامعية وخلص، لأنه الاختبار شفهي، يعني حيقيموك ما حيقيموا الورقة، يعني الورقة بس عبارة عن دخول حتى تقدر تدخل.
إن شاء الله يختم حال، أبشري.
فهي بتسألني حلال ولا حرام؟ الله يجزيك الخير يا رب.
أبشري يا مخالد، مرحبا.
الله يسعدك.
طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. مصطفى بارك الله فيها تقول أنا عندي بنتي على كرسي يعني في الطواف، ما تقول أنا اللي أدفعها، تقول ما أستطيع يعني أدعو مثلا ولا أقف وشيء من هذا القبيل، وتقول يعني حتى الركن اليماني ما أعرف. أختي أم مصطفى بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وصلى الله تعالى يتقبل منك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للدعاء لا يلزم منه الوقوف عند الكعبة، الدعاء ما يلزم منه الوقوف عند الكعبة، ولذلك أنت لما تطوفين حول الكعبة تكثرين من الدعاء، وأنت تطوفين وأنت تدفعين ابنتك بالكرسي المتحرك تدعين الله عز وجل، ها؟ هذا الأمر الأول. ولذلك كل شوط من الأشواط أنت تكثرين من الدعاء، تدعين الله تعالى تسألين من خيري الدنيا والآخرة. الأمر الثاني بالنسبة للركن اليماني، الركن اليماني هو الركن الذي مقابل الحجر الأسود، الذي يأتي من الخلف مقابل الحجر الأسود، هذا اسمه الركن اليماني، وهذا في سنة واحدة فقط، ما في إلا سنة واحدة فقط، وهي استلامه إذا استطعت، وإذا ما استطعت ما عليك شيء، لا إشارة ولا أي شيء. نشوف الآن بعض الذي يطوفون إذا ما استطاع يستلم الركن اليماني يشير إليه هكذا، هذا غلط، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة فقط، وهي الاستلام باليد. إن استطاع المعتمر أو الطائف، إن استطاع الحجر الأسود، لا، فيه سنن كثيرة، الإشارة إليه، تقبيله، السجود عليه، استلامه بغير اليد مثلا بعصا مثلا، البداية تكون منه، هذا بالنسبة للحجر الأسود. أما الركن اليماني فهو الاستلام فقط. وبعدين بين الركن اليماني والحجر الأسود في دعاء واحد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبقية الأشواط تدعين من خير الدنيا والآخر. بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنا فهمت بأنك أنت تعتقدين بأن الدعاء لازم الواحد يقف عند الكعبة ويدعو، لا، وأنت تطوفين تدعين الله سبحانه وتعالى. أحمد من دبي طبعا سأل عن الإجارة الشرعية، يقول في المصارف هناك تمويل إسلامي فيما يتعلق بالسداد، هو عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وذكر بأن فيه مثلا قسط شهري ما يتغير، وفيه هناك أرباح بالنسبة للبنك تتغير، ويسأل عن التأمين، يقول فيه تأمين تكافلي على العقار، يقول ما حكم ذلك؟ أحمد من دبي بارك الله فيك، أنا أطمنك خاصة بالنسبة للمصارف الإسلامية الموجودة في الدولة، ما من مصرف إسلامي أو نافذة إسلامية إلا وفيها لجنة شرعية وهيئة شرعية تدرس جميع المعاملات اللي تقدم فيها البنك أو كذلك المنتجات اللي عرضها البنك، وتدرسها دراسة شرعية. وبالنسبة لما ذكرت، هذه إجارة منتهية بالهبة وليس بالتمليك، لأن الآن الإجارة المنتهية بالتمليك السابق كان فيها ملحوظات، عليها ملحوظات شرعية، ولذلك الآن سموها إجارة منتهية بالهبة. فبالنسبة اللي ذكرت الأول، القسط اللي ما يتغير والتأمين التكافلي، هو الكلام على قضية الأرباح المربوطة يعني ارتفاع بالنسبة يعني بالنسبة للأسعار. هذه يقولون عقد جديد، هو بعد مرور تقريبا سنتين أو ثلاثة تبدأ عملية التغير هذا بعقد جديد، ولذلك أنا أقول اطمئن، يعني ما دام الحمد لله فيها قرار من لجنة شرعية أو فتوى ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. أحمد من دبي يقول والدي توفي وترك تقريبا لي مبلغا، يقول تقريبا 20% فيما يتعلق بشراء العقارات، يقول أنا متردد يعني في مثل هذه التعاملات، هل يعني مثلا أنا أريد أن أعف نفسي أو شيء من هذا القبيل؟ يا أحمد بارك الله فيك، هو الأصل في المعاملات كما لا يخفى الحل والجواز والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك لما نتأمل في نصوص البيع والشراء والمعاملات نجد بأن جاءت قواعد عامة في بيان حلها وجوازها، ولم تنص على نوع معين من أنواع البيع والشراء، بيعوا كذا اشتروا كذا اتجروا في كذا، لا، وإنما الأصل الحل والجواز، التحريم طارئ، ولذلك التحريم قليل جدا في المعاملات في مقابل المباح والحلال ولله الحمد والمن. فبالنسبة للتجارة في العقار أنا أعتقد من أفضل ما يمكن أن يتاجر فيه الإنسان، وذلك لوضوحها وظهورها وعدم وجود ما يمكن أن يعكر يعني على صفو المال الذي عندك مثلا. فلذلك البناء والإجارة والبيع والشراء وشيء من هذا القبيل، هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. فما أدري أنت من وين أخذت قضية والله إني أعرف، إذا كان والله تتعامل بالربا أقول لك لا ما يجوز، إذا تبيع ما لا تملك أنا أقول لك ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. إذا كان هناك ما يسمى ب يعني ربح ما لا يضمن يضمنه الإنسان أيضا في نوع من أنواع التصرفات المال، هذا تحايل على الربا، هذا أيضا ما يجوز. فلذلك أحمد أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تجلس مع طالب علم أو تجلس مع مفتي جلسة يزيل عنك هذه الإشكالات، إلا إذا كان عندك أنت مسألة بعينها تناقشه فيها مثلا. لذلك الورع ليس هو ترك المباح كما يفهم بعض الناس، والله أنا أتورع عن هذا الشيء، لو كان الورع في ترك المباح ما أكل الناس ولا شربوا ولا اتجر الصحابة رضي الله عنهم. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع أن تترك شيء يضرك في الآخرة، والزهد أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة. الزهد في الشيء تتركه لماذا؟ لأنه ما ينفعك في الآخرة، وأما ذاك يضرك، هذا هو الورع بارك الله فيك. ولذلك عثمان بن عفان من أورع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صاحبيه، لكنه كان من أتجر الناس تجارة. فانتبه لهذه القضية أحمد بارك الله فيك، وتحتاج إلى جلسة مع أحد العلماء أو طلاب العلم اللي لهم عناية بالجوانب الاقتصادية والمالية، وتشرح له حتى يزيح عنك بعض الإشكالات أو الشبهات اللي تقريبا سكنت في صدرك وأنت تعتقد بأنها تمنعك من قضية الاتجار. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا بعد صلاة الصبح أجلس على الكرسي وآتي بالتهليلات، تقول رأيت مقطع واستمعت إلى مقطع بأنه لا بد من وضعية معينة وشيء، هل تقول هذا الكلام صحيح؟ أم عبد الله هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لذكر الله عز وجل، سواء الذي بعد الصلوات أو ذكر الله الذي هو المقيد بأذكار الصباح وأذكار المساء أو أذكار النوم أو أي ذكر آخر، لا يشترط له هيئة معينة أبدا. ومن قال هذا فقد خالف القرآن، يقول جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني على كل أحواله، قاعدا وقائما وعلى جنب وفي السفر وفي الحضر وهو مستلقي وهو جنوب وهو طاهر يعني متوضأ أو مغتسل على كل حال. فلذلك صحح هذه المعلومة من عبد الله، ومن يسألك يقول لهم هذا الكلام غير صحيح، ومثل هذه المقاطع احذروا منها، الذي يقول لازم تكون بوضعية معينة وإلا بطل دعائك وبطل ذكرك، هذا الكلام مردود على صاحبه. بارك الله فيك. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول أنا رايح العمرة إن شاء الله، تقول أنا أتعب في الطواف لأني عندي مشاكل صحية وأنا أصلي على الكرسي، تقول أنا سأطوف مشيا على الأقدام لكن في كل شوط أستريح دقيقتين ثلاثة مثلا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله، أما في السعي فنعم، في السعي يجوز لك أن تجلسي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، ما عندك مشكلة، اللي بين الصفا والمروة. أما في الطواف فالعلماء منهم من يذهب إلى أن الطواف يشترط فيه الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يعني أن تكون الأشواط وراء بعض، ما يفصل بينهما الإنسان بشيء إلا أن يكون صلاة تقام، صلاة تقام. ومن أهل العلم من قال بأن الطواف أيضا لا يشترط فيه الموالاة، لكن يعني يتكلمون في أنه ما يتساهل الإنسان في هذا. على هذا يا أخت الفاضلة، إذا أنت تقولي والله أنا لما أكمل الشوط أجلس لي دقيقة دقيقتين ثلاثة أرتاح حتى أني يعني أستعين بهذه الجلسة على الشوط الثاني وهكذا، ما يظهر لي بأنه ما في شيء ولله الحمد والمن. ولو طفت على كرسي مع هذا التعب الذي عندك لا حرج في ذلك والحمد لله. أبو ياسين من فرنسا يقول هل يجوز تسمية الولد بجلال؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، يجوز تسمية الولد بجلال وبكمال وبعزيز وبكريم وبرحيم وبمحسن، وكل هذا جائز ولله الحمد والمن. أبو ياسين يسأل يقول بالنسبة للقب مثلا أبو فلان أو أبا فلان، يقول هل هما يعني متطابقان؟ وبالنسبة للتكنية بالابن الأكبر هل هو مشروع أم غيره من الأولاد؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لي هناك عندنا التكنية وعندنا اللقب، الكنية واللقب. الكنية هي تكنية الإنسان بأكبر أولاده، مثلا يقال أبا ياسين أبو ياسين أبو ياسين، وطبعا هي في النداء يا أبا ياسين مثلا في النداء مثلا، أو على الحكاية يا أبو ياسين على الحكاية، هذا ما فيها ما تغير المعنى، أبو ياسين وأبا ياسين هي على حسب وضعها في الجملة، يعني على حسب وضعها في الجملة، ما فيكون تكون معربة على حسب الجملة اللي أنت تتكلم فيها، وهذا مما يتسامح فيه ولذلك ما يتغير. يعني إذا قلت مررت بأبي ياسين، كلمت أبا ياسين، يا أبو ياسين مثلا، حتى لو كان هذا كله ما يغير المعنى. وبالنسبة للتكنية أخي الفاضل، جرت العادة أن يكنى الشخص بأكبر أولاده، وقد يكنى الرجل وليس عنده أولاد، يكنى الرجل ليس عنده أولاد، أبو محمد وما عنده محمد، ما تزوج أصلا، ها؟ فلذلك هذا المسألة التكنية. ولهذا يعني الأحاديث دلت على أن من السنة الإسراع في التكنية قبل أن يلحق الإنسان اللقب، لأنه في الغالب الألقاب يعني يلقب الإنسان بلقب سيء يلحقه. لهذا أوصى في التربية في تربية الأولاد أنه يكنى الولد مبكرا حتى لا يلحقه اللقب من الصبيان اللي يلعب معهم أو في المدرسة أو في مثلا حلقات العلم. خلاص سامحني أبو ياسين الوقت انتهى، وقت البرنامج إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.